بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ ناصر بن سليمان العمر عفى الله عنه وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: الفائدة 19: من ليس له صبر على صحبة العالم والعلم والثبات على ذلك يفوته كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن صبر أدرك لقول الخضر يعتذر لموسى بذكر المانع في الأخر عنه إنه لا يصبر معه.
من أعظم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من أعظم الأسباب التي توصل الإنسان لمبتغاه في الدنيا والآخرة هو الصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويقول الشاعر: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فالإنسان الذي لا صبر معه لا يدرك خيرا لا دنيويا ولا دينيا. وما أوتي كثير من الناس من البلاء وقلة التحصيل والوصول إلى ما يبتغيه إلا بسبب العجلة وعدم الصبر على مرارة التحصيل والطلب. ولذلك يا إخواني، ينبغي لنا أن نستحضر ونحن نعمل أي عمل أيا كان من أعمال الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، أو التي نريد أن تنفعنا في دنيانا ونحصل بها شيئا من الخير العاجل أو الآجل، أنه لا بد لنا من الصبر. والصبر يا إخواني فيه مرارة، طبيعته هكذا، لكن هذه المرارة عاقبتها خير، عاقبتها حميدة، عاقبتها الوصول إلى المبتغى. فليحرص الإنسان على أن يعود نفسه على ذلك وأن يقوم به، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليه. يعني اسأل الله أن يعطيك الصبر، اسأل الله أن يثبتك، اسأل الله أن يشد من عزمك، اسأل الله أن تبقى على ما تزاوله من عمل الخير حتى تبلغ المنتهى. أي نعم، تفضل شيخ.
الفائدة 21: الفائدة 20: أكبر سبب لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بالأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فما لا يدريه أو لا يدري غايته ولا فائدته وثمرته لا سبب عنده للصبر، لقوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر.
هذه فائدة جدا في غاية الأهمية. لماذا؟ إذا أردت أن تصبر على شيء انظر إلى الفائدة التي ستصل إليها إذا صبرت. فمثلا أردت أن تصبر على مرارة التعلم وطول زمانه، وبدأ الشيطان يراودك: ماذا تكسب؟ انظر إلى زملائك وأصحابك، الآن صاروا موظفين وأصبحت عندهم رواتب، وأنت الآن مغترب وليس عندك شيء مما عندهم، إلى آخر ما يلقيه الشيطان في قلبك. ماذا تفعل؟ تنظر إلى فائدة هذا الأمر الذي أنت تزاوله. ما فائدته؟ ما هي الفائدة التي أحصلها، الدينية والدنيوية والأخروية؟ ماذا أحصل؟ أنا سأحفظ للناس دينهم، سأكون من خير هذه الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الملائكة تبسط أجنحتها لي رضا بما أصنع، الحيتان والنمل كلها تستغفر لي ما دمت قائما على طلب العلم. لاحظتم؟ حاجة الأمة إلى العلماء. كم من الناس من تخرجوا ثم أصبحوا موظفين وانهمكوا في الحياة، لكنهم أصبحوا أرقام بسيطة جدا في جسم هذه الأمة. أين هي الأرقام الكبيرة المؤثرة؟ إنها دائما تكون حول العلماء. إذن حتى أكون رقما مؤثرا لابد أن أصبر حتى أصل إلى مبتغاي. فدائما إذا أردت أن تصبر على شيء انظر إلى عاقبته، وإذا وهن عزمك عد مرة أخرى. مثلا أنت تحفظ القرآن، فلما حفظت جزء أو جزئين بدأ الوهن يتخلل إليك: لماذا لا أقرأ في الكتب؟ لماذا لا أحضر الدروس الدورات؟ أترك الحفظ. فهنا ينبغي لك أن تعيد يعني مراجعة الأشياء التي تجعلك تصبر على هذا الأمر الذي أنت فيه. اقرأ في فضائل حفظ القرآن وكثرة تلاوته وفهمه واستحضاره، وكيف أن العلماء الأمة لا يكون الرجل منهم عالما ولا يشار إليه بالبنان حتى يتقن حفظ القرآن، وأن عالم الشريعة يحتاج إلى القرآن في كل أحواله، في دعوته، في خطبه، في دروسه، في استشهاده، في تأليفه. عند ذلك تعود مرة أخرى إلى الحفظ وهلم جرى حتى تصل إلى النهاية. نعم.
الفائدة 21: التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف المقصود كي لا يقع في الخطأ. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب.
التأني والتثبت يا إخواني وعدم الاستعجال في الحكم على الأشياء حتى يتبينها الإنسان ويعلم جميع الأحوال المحيطة بها، وألا يبادر إلى الحكم. وهذه من الأشياء التي أعترف أنا شخصيا بأني وقعت كثيرا في كوني أستعجل في الحكم على الشيء ثم بعد فترة يتبين لي أن الأمر ليس كذلك، ولذلك صرت آخذ نفسي بالعزيمة في أمر التأني، وألا أحكم على إنسان من تصرف أو على حدث معين من ظاهره، بل لا بد أن تقرأ ما وراء الخبر وتنظر إلى خوافي الأمور حتى تعلم الحقيقة التي خفيت على كثير من الناس البسطاء الذين يحكمون على الأمور من خلال ما يبدو لهم. ولذلك جاء الأمر بالتبين في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا. لماذا يا ربنا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وغيرها من الآيات الدالة على وجوب هذا الأمر وعلى أن الإخلال فيه يسبب للإنسان مشاكل كثيرة. لكن عندي ملاحظة على هذه الفائدة في تطبيقها على ما عمله موسى. كأن الشيخ يقول أن موسى استعجل في الرجوع، وأنه لو بقي لكان أفضل. والذي يظهر لي والله أعلم أن موسى رجع في الوقت المناسب، وأنه فهم المقصود وعلم أن هناك من عباد الله من عنده علم ليس عند موسى، وأن هذه هي الفائدة التي كان موسى يريد أن يحصل عليها فحصل عليها، ولذلك تعجل هو بالرجوع لأن وراءه مهمة أخرى عظيمة جدا لا ينبغي له أن يتأخر عنها، وهي قيادة بني إسرائيل والقيام فيهم بأمر الله. طيب، ما تخريج قول النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن موسى بقي حتى نسمع من خبرهما؟ هذه مودة، يعني شيء يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في مودته لبقي لود أن يبقى موسى مع الخبر حتى يسمع من العجائب شيئا أكثر، لكن موسى قدر الأمر. هل أبقى مع الخضر فأرى نماذج وأشياء ليست يعني داخلة ضمن يعني ما أوحي إلي به؟ فالخضر يتصرف بناء على وحي خاص له في مسائل لا يمكن لي أن أطلع عليها، أطلعه الله عليها ولم يطلعني عليها. هذه النتيجة وصلت إليها عبر ثلاث نماذج، يكفي ولا لا؟ ما يكفي؟ يكفي. فموسى عليه الصلاة والسلام قال خلاص انتهى الدرس، انتهى، فتعجل بالفراق والرجوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع، لأن العجائب هذه تحبها النفوس وتريد أن ترى يعني كيف سعة علم بعض الأنبياء وكيف أن الله أوحى إليه بعلم لم يوحى به إلى من سواه. هذا شيء لا صلة له بترجيح موسى للرجوع، والله أعلم. نعم.
الفائدة 22: المعلم إذا رأى المصلحة في نصح المتعلم أن يترك السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون هو يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق من الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث.
هذه من الآداب التي ينبغي للطالب أن يلتزمها مع المعلم، ومن التربويات التي ينبغي للمعلم أن يقوم بها مع الطالب، بحيث أنه بعض المسائل ما يليق بالطالب أن يحيط بها علما، لأنها إلى الآن تحتاج إلى مقدمات ومدارك سابقة لا تفهم إلا بها، فكونك تريد أن تفهمها الآن استعجال للأمر، فالأولى بك أن تصبر. ولذلك قد يسألك الطالب فيقول لك ما القول، ما هي أقوال العلماء في مسألة كذا، فتقول له دعك من هذا، القول الصحيح هو كذا ودليله كذا وانتهى. لماذا؟ لأنك قد تقول له الأقوال فيختلط عليه الأمر ويتردد تلجلج في صدره وهو لا يدري كيف هؤلاء رجحوا ولا هؤلاء كيف رجحوا، فيحصل بسبب ذلك شيء شديد على النفس. لكنه لو علم الأمر من بابه سلك الطريق الموصل إلى العلم بحقائق هذه المسائل سهل عليه الأمر. ولذلك جرى العلماء رحمهم الله في تعليم الطلاب على أن يكون هناك مراحل في التعليم، فيعطون الطالب مثلا مختصرا في العقيدة، مثلا مختصرا في الفقه، مثلا مختصرا في اللغة، مثلا مختصرا في الحديث، مثلا مختصرا في مصطلح الحديث في أصول الفقه، ثم إذا انتهى من هذه كلها انتقل إلى متون أكثر عمقا وأكثر استدلالا وأكثر مسائل، ففي الفقه في الحديث في العقيدة إلى آخره، ثم ينتقل بعدها إلى المتون التي تعتبر يعني متمكنة في هذه العلوم، فعند ذلك إذا سأل أجيب، وإذا خالف لم تنكر مخالفته ويستطيع الاطلاع بيسر وسهولة. وهذا مثل يا إخواني لو جاء ابنك وقال لك إيش فائدة الطيارة، تقول الطيارة تحمل الناس وتذهب بهم إلى تنقلهم إلى البلدان الأخرى تحمل بضائعهم، قال طيب كيف يصنعون الطيارة، إيش تقول له كيف يصنعون الطيارة، كيف ستشرح له هذا الأمر؟ والله يأتون بمكاين، طيب المكاين هذه كيف يعني شلون تطير الطيارة، هل سيستطيع يفهم؟ لو بقيت 10 أيام تفهمه ما فهم، لأنها مبنية على أشياء كثيرة قبل ذلك ينبغي له أن يفهمها حتى إذا جئت إلى صنع الطيارة فهم كيف تطير هذه الطيارة. فكذلك في العلم الشرعي، ولذلك الخضر قال لموسى مشترطا قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به الخبرة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني إيش فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. طيب لماذا؟ كان الخضر يعلم أنه الإجابة على هذه الأسئلة سيحصل منه هذا يعني توقع أن موسى سينكر، لأن ما يراه مخالف لما شرع في شريعة موسى، فقال له أي شيء تراه مني لا تسألني عنه، أنا سأخبرك عنه بإذن الله عز وجل. لكن موسى لم يصبر، لم يصبر بمعنى أنه رأى شيئا يخالف ما أمر به، فهو أنكر في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، كان فيما يظهر من أجل أن يتعجل الفراق، يعني سأل من أجل أن يتعجل الفراق.
الفائدة 23 الرفق بالعلماء، فالخضر طلب من موسى أن يصبر ولا يبادر باستشكاله، وكان الصحابة لا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة إجلالا ومهابة وكي لا يشقوا عليه، ولهذا كانوا يفرحون إذا جاء أعرابي يسأل.
موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى المسألة الأولى وهي قلع اللوح من السفينة قال كيف تعمد إلى قوم حملونا بغير نول تقلع لوحا من ألواح سفينتهم وتفسدها عليهم. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فينبغي للطالب أن يسأل معلمه إذا رأى منه شيئا يعني خارجا عن الحدود المتفق عليها أن يطلب من معلمه أن يصبر عليه. قل يا شيخ نحن طلاب وفينا عجلة وتبدر منا أمور، فنرجو منك أن تعفو عنا وأن تأخذنا بحلمك ولا تؤاخذنا بكثرة سؤالنا لك أو باستعجالنا في طلب الإجابة أو بإرهاقنا لك في وقت لا تريد أن تعلمنا فيه. الاعتذار من العالم ومحاولة يعني استجدائه العلم والاعتذار منه عند حصول ما يدعو للاعتذار أدب جميل فعله موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أطيل الدرس والشيخ لا يريد وأنتم تريدون مثلا إنهاء الباب بعد ما ينتهي الدرس تعتذر يا شيخ نحن أثقلنا عليك معذرة، هذا سبحان الله يعني سبب لإزالة ما في قلبه من العتب عليكم وال يعني عدم الرضا بما حصل منكم له، يزيله تماما بإذن الله. نعم.
الفائدة 24 رفق العالم بتلاميذه ببذل العلم ولو لم يسألوه لأنهم إنما صحبوه لينهلوا من علمه، ولهذا بيّن الخضر لموسى علة ما فعل دون أن يسأله.
نعم.
الفائدة 25 لما عرف أصحاب السفينة الخضر لم يأخذوا أجرة، ففيه إكرام أهل العلم والفضل والصلاح، وهكذا ينبغي أن يكون الناس، وفي قبول ذلك دليل على جوازه ما لم يكن عن سؤال أو تشوف أو على حساب الدين وما لم يكن فيه منه، فقد نص أهل العلم أنه إن كان في صحراء وأراد الوضوء فلم يجد الماء وجاءه من يعرض عليه ماء ليتوضأ وغلب على ظنه أنه سيمن عليه بذلك فيجوز له أن يرفض الماء ويتيمم.
هذه المسألة مهمة من جانب أن طالب العلم لا ينبغي له أن يتأكل بعلمه ولا صاحب الدين أن يتأكل بدينه ويجعل الدين وسيلة للوصول إلى الدنيا، بل ينبغي له أن يترفع. أنت معك جوهرة عظيمة لا ينبغي لك أن تبيعها بتبنة أو تبيعها بروثة، لأن الدنيا مثل الروث، فلا يليق بك أن تجعل الدنيا الدين عوض عن الدنيا، هذا ما يليق بك، بل الذي لا يليق بك أن تترفع وأن تكون عزيز النفس، لا تسأل بعلمك ولا بدينك. لكن الناس مطالبون بأن يحترموا من صلح شأنه ومن حمل عنهم أمر دينهم يعلمهم إياه ويدعوهم إليه، أن يحترموه ويقدروه ويعرفوا له حقه. هذا الاحترام والتقدير إذا كان في الوضع المعتاد الذي يبذل لمثله من العلماء يقبله العالم، لكن دون أن تتشوف نفسه له أو يسأل الناس أن يفعلوه له. يعني ضعوا لي أفضل الطعام، ماذا تصنعون لي لو علمتكم أو خطبت فيكم أو دعوتكم أو قدمت لكم درسا أو كلمة؟ هذا لا ينبغي أن يشارط الإنسان على مثل هذه الأمور. لذلك الأنبياء كلهم كانوا يقدمون العلم ويقدمون الدين ويقولون لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، كل الأنبياء كانوا يصرحون بهذا لأممهم. طيب، ما جاء من هذه الأشياء من غير مسألة ولا تشوف نفس فإن المشروع قبوله. جاء إنسان وقال يا شيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك، هذه هدية أنا أحببتك في الله فأنا أعطيك إياها، وأنت ما تشوفت إليها، يعني ما تطلعت نفسك إليها ولا سألت، فلك أن تأخذ وتتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال فخذه تمول وتصدق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الأخذ إذا كان من غير مسألة ولا إشراف نفس. ما هو إشراف النفس؟ إشراف النفس تطلعها، بمعنى رأيت شيئا أتمنيت أن يكون لك، فجاءوا به لك لا تأخذه هنا، لا ينبغي لك أن تأخذه لأنك تشوفت له، واضح؟ ولذلك جاء رجل للإمام أحمد كان من طلبة العلم، فلما دخل كان هناك خبز، فجاء الإمام أحمد وأعطاه رغيفا فرده الرجل ثم انصرف، فقال أحمد لابنه اذهب بهذا الرغيف إلى هذا الرجل، فذهب إليه به فأعطاه إياه فأخذه، فتعجب الابن مما رأى، كيف أنك قبل قليل ما أخذت والآن أخذت، أنت يعني رجل عندك شيء من النفاق أم ماذا يعني، هكذا في نفس الابن. فجاء إلى أبيه قال عجبا له أعطيته الرغيف فأخذه، فقال إنه فقيه، يقول أحمد إنه فقيه، هو جاءني فتشوفت نفسه له فلما أعطيته إياه لم يقبله، فلما خرج من عندي انقطع التشوف خلاص، الآن يأس أن يأتيه الرغيف، فجاءه الرغيف من غير مسألة ولا إشراف نفس فقبله. لاحظتم الفرق بين المسألتين؟ أي نعم. فهذا هو الواجب، وفي الجملة يا إخواني أنتم ترجعون بإذن الله عز وجل إلى بلادكم، وبعض الناس قد تكون يعني أحواله المادية ضعيفة، إياه أن يتأكل بدينه، فإنه إذا تأكل به اتضع أمره عند الناس، صار الناس سبحان الله لا يلقون له بالا، عزتك مقرونة باستغنائك عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، حتى ولو أنك اضطررت لأن تعمل بيدك وتصنع وتكابد وتكافح من أجل لقمة عيشك فافعل، ولا تمد يدك للخلق أو تتملق فلانا أو فلانا أو تنظر إلى ما يعطيك فلان أو فلان، هذا لا يليق بطالب العلم يا إخواني، ومتى فعل ذلك سقط هو وعلمه وما أصبح سبحان الله محل احترام الناس، وصار الناس يتمندلون به، قد يأخذ في المرة الأولى وهو يعزم على أنها للضرورة، لكنه بعد ذلك سيجد نفسه قد دخل في واد سحيق لا يستطيع الخروج منه إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى وينقذه منه. فلنحذر يا إخواني أن نتخذ العلم والإيمان والدين ودعوة الناس سلما إلى الدنيا، ولنتعزز ونسأل الله من فضله، فإن الفضل كله إيش؟ بيد الله يؤتيه من يشاء، فما اعتمدت على الله وتوكلت عليه أعطاك ومنحك ويسر لك الأمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
الفائدة 26 والأخيرة اعتذار المعلم عن تلميذه إذا بدر منه أمر لا يرضى عنه تطييبا لخاطره، وذلك قول الخضر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، كأنه يقول إن مخالفته كانت لأمر قاهر لم يكن له رده، إنما سبق من فوائد مع الإخلاص يعين العالم والمتعلم على النجاة من فتنة العلم، إذ يتم بها ضبط الخطوات في طريق العلم كي لا تزل قدم بعد ثبوتها، وكي لا تتفرق بالطالب السبل فيضل عن سبيل الله.
يعني هذه فائدة لنا نحن كمعلمين، وأنتم إن شاء الله إذا عدتم إلى أهليكم وبلادكم، أن الإنسان إذا أراد أن يثبت في طريق التعليم وفي هذا المجال العظيم الذي هو خلافة النبوة، هذا المجال يا إخواني هو خلافة ووراثة النبوة، فأنت ورثت شيء عظيم، ينبغي لك أن تصبر على ما تلقاه من مرارة فيه، ومنها يعني ضعف الطلاب وتمردهم وأحيانا سوء أخلاقهم وأحيانا جفاؤهم. وقد ذكر لنا عن بعض العلماء أشياء عجيبة سبحان الله، يعني كان شيخنا ابن عثيمين لا يحضر عنده إلا 3 من الطلاب، أنا حدثني أحد هؤلاء الطلاب 3، يقول كنا 3 وإذا نزل مطر أو شيء من هذا القبيل أو حصل يعني بعض الأحداث في البلد أحيانا ما نحضر، فيحضر الشيخ ويجلس ينتظرنا وقد ينتهي وقت الدرس وما حضر أحد منا، فيرجع وما كلا ولا من، فماذا حصل؟ حصل بعد ذلك من العز وحضور الطلاب وتسابقهم على الشيخ لما علم الله منه الصدق في ذلك. يحدثني أحد مشايخي عن عالم سوري نسيت اسمه وقد ذكر لنا اسمه، قال هذا العالم درس في الأزهر ثم جاء إلى بلده فوضع إماما للناس، قال فكان يقول للناس لو اجتمعنا من أراد منكم أن يقرأ القرآن علي فإني سأجلس لإقراء القرآن، قال فما جاءه أحد إلا رجل واحد كان يعمل طيلة النهار، فإذا فرغ من عمله قبيل المساء جاء إلى المسجد فجلس عند الشيخ بين صلاتي المغرب والعشاء وهو منهك، قال فكان الشيخ يجلس له ليقرئه، فكان الطالب أحيانا إيش ينعس من شدة الإعياء والتعب فيوقظه الشيخ من أجل أن يعلمه، قال فلما علم الله الصدق من قلب الشيخ في الحرص على تعليم الخلق جمع الله له الخلق في مسجده، قال فكانت حلقته في المسجد يمتلئ بها المسجد، لكن بعد ماذا؟ بعد عناء وصبر ترك غالب هؤلاء اللي ترونهم، صار لهم صيت، صار لهم مكانة في الناس، لا تظنوا أنه من أول لقاء، من أول درس، من أول محاضرة حصل ذلك. أنا أذكر شخصيا دروس الشيخ ابن جبرين، كنت في ثاني ثانوي أو في أولى ثانوي لا أذكر بالضبط الآن، يعني كان هذا الكلام تقريبا في عام 1400 ما يعادل 1980، فكنا نحضر عند الشيخ في الجامع الكبير، كان عددنا تقريبا ما بين 12 إلى 18 شخصا فقط، حلقة واحدة، وكنا نقرأ على الشيخ في صحيح البخاري في كتاب التوحيد وفي شرح ابن عقيل وفي أظن نخبة الفكر، المهم في عدد من الكتب، وكان الحلقة واحدة هكذا يعني مجموعة نتحلق حول الشيخ، وأكثر الموجودين كانوا من أهل اليمن. مرت السنين سبحان الله ثم أصبحت حلقات الشيخ بالآلاف، يحضرها الناس بالآلاف، لا تظن أن هذا الشيخ اللي حضر الناس له بالآلاف من أول لقاء كان يحضر له بالآلاف أبدا، ولذلك لا تظن أن أي أمر حصل أنه حصل فجأة ومن غير مقدمات، لا، قد تبعه ما أشياء كثيرة جدا حصلت لم يحضر له أحد. أنا حضرت محاضرة يا إخواني وهذه أذكرها لكم لتتعجبوا، يعني أعلنت لي محاضرة 3 أيام يعني دورة 3 أيام، تدرون كم كان الحضور؟ 1، حتى إنه في اليوم الأول، في اليوم الأول ما حضر أحد إلا واحد كان يعرفني وجاء للحضور، يعرفني لأنه جار لي في الحي الذي أنا أسكن فيه، فحضر، وكان المسجد فيه حلقات قرآن فما كان في أمامي إلا هو، فالإخوة في الحلقات يعني لما رأوا المشهد يعني رأوا أنه مشهد ما هو لا يليق، يعني كيف رجل يحاضر وفي الميكروفونات وفي النهاية ما أمامه إلا رجل واحد، فقالوا للطلاب تفضلوا نحضر عند الشيخ، يعني أوقفوا الحلقات وجاءوا إليه، فحضر الطلاب كلهم أمامي، طلاب الحلقات صغار في الأولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، بس من أجل إرضاء لي. في اليومين الآخرين لم يحضروا لأنه الكلام ليس لهم، وبقي هذا الأخ يحضر معي وأنهينا الدورة على خير. سبحان الله، نعم، سأل الله يتقبل.